بابا وبالقليل القليل من القليل بابا وبالقليل من القليل وهي الزمن وهي الزمن تبقى القليل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النووي: فصل. ولا يتقدم على إمامه في الموقف، يعني لا يتقدم المأموم على إمامه، لو بان، لا مظبوط انت لا يتقدم على إمامه في الموقف، لأن المأموم تابع للإمام لا يتقدم عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يبقى معنى ذلك أن المأموم لا يتقدم على إمامه لأنه تابع للإمام، وكذلك كان هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تقدم، لو تقدم المأموم بطلت، أي بطلت صلاته في الجديد، بطلت صلاته في الجديد، كما لو تقدم في الأفعال. خلي بالكم المسألة دي والقياس بتاعها، بنقول أن المأموم لا يتقدم على إمامه في الموقف، يعني لا يتقدم على إمامه في وقوفه من ناحية القبل، يبقى المأموم واقف كده والإمام قبليه، ما ينفعش. والجديد إن حدث ذلك فإن صلاة المأموم تكون باطل. الدليل قال: كما لو تقدم في الأفعال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك أن المأموم تابع، فإن تقدم في الأفعال على إمامه، كبر قبله، قرأ قبله، ركع قبله، سجد قبله متعمدا، بطلت صلاته. فقاس هذه على هذا، قاس التقدم في الموقف على التقدم في الـ يا جماعة في الأفعال، ماشي يا جماعة؟ وأما في القديم قال: الصحة مع الكراهة. قال: إن تقدم المأموم على إمامه في الموقف فإن صلاته تصح مع الكراهة. واختلف القياس، قاس ذلك على الواقف خلف الصفوف، فإن المنفرد خلف الصفوف صلاته عندنا في المذهب صحيحة مع الكراهة، فقاس هذه بهذا. كذلك قال إذا تقدم المأموم على إمامه فليس في ذلك شيء إلا المخالفة، يعني هو تبعه في أفعاله في الركوع في السجود ولكنه تقدم عليه في الموقف، فليس فيه إلا المخالفة في يا جماعة في الموقف، فأشبه ما لو وقف على يسار الإمام، لو جاء المأموم ووقف على يسار الإمام فعلها ابن عباس فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، فحوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يمينه، حركه إلى أن أوقفه على يمينه. حديث موجود في البخاري ومسلم يا جماعة. ده قياس القديم، يعني القديم قاس المسألة على أمرين، الأول يا جماعة على الواقف خلف الصفوف، والقياس الثاني على من وقف على يسار الإمام، لم نحكم ببطلان، ولكن الجديد على أن صلاته تبطل، فأشبه ما لو تقدم على إمامه في أفعال الصلاة. مفهوم يا جماعة؟ ولا تضر مساواته، ولا تضر مساواته، يعني إن وقف مساويا لإمامه صحت، الاثنين واقفين جنب بعض، إمام يصلي بمأموم فوقف مساويا له صحت صلاته، ويندب تخلفه قليلا، ويندب تخلفه قليلا، يعني المأموم يتأخر شوية عن اللي يا جماعة عن الإمام ندبا. طيب قال والاعتبار بالعقب، العقب مؤخر الايه القدم، اسمه العقب اخر حاجة في القدم اللي احنا بالبلد كده بنقول عليه الكعب، هو طبعا ما هوش الكعب، الكعب العظمان الناتئان على في نهاية ساق كل قدم، مش كده يا جماعة؟ ده اسمه الكعب، انما العقب اخر حاجة، اخر حاجة في القدم. والاعتبار بالعقب إذا صلى قائما، يعني لو الإمام يا جماعة رجليه صغيرة، رجليه مثلا إيه مقاس 30 والمأموم رجليه مقاس 50، يبقى شيء طبيعي لو وقف هذا بجوار هذا رجل المأموم هتكون إيه متقدمة، فعشان كده قلنا لا، يبقى العبرة بإيه؟ بالعقب، أهم حاجة العقب بتاع الإمام يكون متقدم على عقب الإيه؟ المأموم. طيب إذا كان الإمام قاعد، الإمام يصلي جالس والمأموم يصلي جالس، يبقى الاعتبار بإيه؟ بالإليا المقعدة، الاعتبار بالمقعدة، ماشي كده؟ يبقى المقعدة بتاعت الإمام متقدمة شوية عن مقعدة أو إلية المأموم. طيب والاعتبار بالعقب، ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة أول من فعل عبد الله بن الزبير، ولم يعترضوا عليه كأنهم أجمعوا على جواز الكعبة هي. يبقى المصلين بيقفوا كده دلوقتي. فهل دول يبقوا متقدمين على الإمام؟ لا، هو أقرب إلى الإيه؟ إلى الكعبة. العبرة بالكعبة، فهو أقرب إلى الكعبة. ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة من غير جهة الإمام في الأصح للمشق. يعني يا جماعة، يعني بنقول طالما قلنا بجواز أن يلتفوا حول الكعبة، فلربما من وقف في الناحية الثانية كان أقرب من الإمام إلى الكعبة. يعني المسافة اللي بين الإمام والكعبة نفترض متر، والمسافة اللي بين الناس مفروض تبقى أكثر من إيه؟ من متر. يبقى في كل جهة من جهات الكعبة يكون الجماعة اللي واقفين يصلوا المسافة بينهم وبين الكعبة مثلا متران، ولكن في ذلك مشق، خاصة لمن يقف من الناحية الثانية. لذلك لما كانت المشقة كان التيسير. فعلى المذهب فإذا كان المأموم في الناحية الثانية من الكعبة أقرب إلى الكعبة من الإمام صحت. للإيه يا جماعة؟ للمشق. وهذا على الأصح. فهناك وجه ثاني، أنه لا بد من قرب الإمام إلى الكعبة من المأموم حتى وإن اختلفت الجهات، وإلا فإن الصلاة تبطل بالمسابقة أو بتقدم الإمام على المأموم على الإمام. قال: ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة من غير جهة الإمام في الأصح ليا جماعة للمشق. وكذا لو وقف في الكعبة واختلفت جهتهما فإن ذلك لا يضر. الكعبة طبعا كلها قبلة. لو اتنين واقفين بيصلوا داخل الكعبة، هذا يأتم بهذا. فربما كان المأموم أقرب من الإمام إلى الركن الأيمن أو الركن الأيسر أو الركن الخلفي من الكعبة، وكل ذلك قبلة. هل يضر ذلك؟ لا. ويقف الذكر عن يمينه. يقف الذكر عن إيه يا جماعة؟ عن يمينه. يعني إذا صلى رجلان أحدهما إمام والثاني مأموم، يقف المأموم على يمين الإيه يا جماعة؟ الإمام. وقلنا إن ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة وقام يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على يساري فأداره النبي إلى جهة الإيه؟ اليمين. ويقف الذكر عن يمينه، فإذا حضر آخر، لو الصلاة بدأت الإمام والمأموم واقف عن اليمين وجاء ثاني، فإن حضر آخر أحرم عن يساري، يعني يسار وأحرم، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل. الإمام بيصلي، المأموم مش هيسحب لداخل دوت، مش هيسحب المأموم الذي بجانب الإيه؟ الإمام، ولكن يأتي على يسار الإمام. الله أكبر. ثم بعد ذلك إما أن يتقدم الإمام وإما أن يتأخر معا، قال: وهو أفضل، لأن الإمام إنما هو متبوع. طبيعة الإمام إنه يا جماعة متبوع وليس تابع، ده المأموم تابع للإمام، وبالتالي فإن المتبوع هو الذي عليه أن يتأخر على الأفضل. وفي ذلك حديث لجابر قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقمت عن يساري فأخذ بيدي حتى أدارني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر، جاء جبار ابن صخر حتى قام على يساري فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنها خلفه، رجعنا بأيدي الاثنين كده. حديث عند مسلم يا جماعة، عند مسلم. فكان ذلك على بيان الأفضلية، وأما التوجيه العقلي ففي كون الإمام متبوع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالتابع هو الذي يتبع المتبوع، فبالتالي يتقدم أو يتأخر المأموم ويبقى الإمام وهو الأفضل، وإن تقدم الإمام فلا حرج. طيب، ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلف الإمام، خلفه أي خلف الإمام، لحديث أنس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه، أي وقفت أنا وغلام يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا، يعني وقفت خلفنا، أخرجه البخاري ومسلم. يبقى لو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلف الإمام، وكذا امرأة أو نسوة، يبقى موقف المرأة تقف خلف الإمام، لا تقف مساوية له، أو مجموعة من النسوة. فقد كانت عائشة تصلي هكذا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الحديث بتاع ابن عباس: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، يعني تصلي خلفنا، ده مكان المرأة يا جماعة. ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ده لو كان مسجد واحد ما فيش مصلى النساء، يبقى الترتيب الرجال أولا ثم الصبيان ثم ليه يا جماعة ثم النساء. ورد ذلك في جملة من الأحاديث، أولا ما ورد كما قلنا من قليل من حديث ابن عباس: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة تصلي خلفنا، أو وعائشة خلفنا تصلي معنا، حديث صححه ابن حبان وابن خزيمة ذكره في صحيحه وأحمد، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. طيب وإيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول البالغين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هذا عند مسلم. وهناك حديث أيضا وإن كان في سنده ضعف، ما من حديث أبي مالك الأشعري وفيه فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم. حديث فيه شهر بن شهاب بن حوشب وهو ضعيف. طيب قال وتقف إمامتهن وتقف إمامتهن وسطهن بتسكين السين وسطهن. يعني إذا صلت امرأة بنساء فإنها تقف في وسط الصف معه لا تتقدم عليهم تصلي معه. وهذا قول ابن عباس، ده قول ابن عباس يا جماعة. وأيضا كما ذكر الشافعي في الأم والبيهقي عن عائشة أنها صلت بنسوة فقامت في وسطهن. والحديث حسن يا جماعة، حسنه النووي في المجموع. يبقى المرأة لو صلت إمامة بنساء تقف فين يا جماعة؟ في وسط الصف. ويكره وقوف المأموم فرضا، ويكره وقوف المأموم فرضا، يعني أن يصلي خلف الصفوف من غير أن يدخل في الصف. فهذا على الكراهة عندنا على المذهب، تصح الصلاة مع الكراهة بدليل حديث أبي بكر أنه انتهى إلى المسجد وكان النبي راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف وتحرك حتى دخل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، أي ذكر ذلك هو للنبي فقال له النبي هذا القول. الحديث يا جماعة موجود في البخاري. فقالوا أنه بدأ الصلاة فردا، بدأ الصلاة فردا، فلو كان الأمر على البطلان لأمره النبي بالإعادة. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا نفي للكمال على المذهب، نفي للكمال وليس بنفي صحة. يعني لو قلنا بنفي صحة يبقى نقول ببطلان الصلاة كما في مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد أنه من صلى منفردا فهذا نفي صحة فإن الصلاة لا تصح، وذهب إلى هذا القول ابن حزم أيضا. ولكن على المذهب عندنا أنه من باب نفي الكمال لأنه صرف بحديث أبي بكر وأيضا صرف بحديث ابن عباس فإن النبي أداره من اليسار إلى اليمين ففي وقت كان منفرد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث أنس عندما صلى بهم في بيت أم سليم وصلت هي خلف الصفوف، فكل ذلك يدل على أن أو كل ذلك من القرائن الصارفة من الصحة إلى الإيه يا جماعة إلى الكمال. يبقى ويكره وقوف المأموم فرضا، بل يدخل الصف إن وجد سعة، إن وجد سعة لإتمام الصف لأن ذلك من الأمور التي تشرع وندب إليها الشارع إن احنا نكمل الصفوف. وإلا يعني إن لم يجد مكان ليقف فيه ماذا يفعل؟ قال وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور وإلا فليجر فليجر يسحب شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور. الحديث اللي وارد في هذا يا جماعة حديث ضعيف، حديث الجذب حديث ضعيف. وعلى المذهب عندنا الحقيقة قولين للشافعي، قولين للشافعي. القول الأول هو نص الشافعي في البويطي، قال إذا لم يجد سعة يصلي منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا، هذا قول البويطي. الأمر الثاني قال لو أنه فعل فإن ذلك يؤدي إلى اضطراب الصف وإحداث فرجة وتضييع أفضلية أو فضل على من سحب، هيضيع عليه صف فضل لأنه تقدم إلى الصف الأول أو الثاني، يبقى هيضيع عليه صف فضل الصف المتقدم وحيحدث فرجة في الصف، وكذلك الحديث لا يصح. يبقى معنى ذلك التمسك بالبراءة الأصلية وهي القيام خاصة منفردا خاصة، وأن الحديث لا صلاة لمنفرد إنما صرف بقرينة من نفي الصحة إلى نفي الكمال. وهذا قول زي ما قلنا قول من يا جماعة قول الشافعي في البويطي. وأما القول الثاني الذي نسب للشافعي فاستأنث بالحديث الضعيف وقال بالجذب، أن يجذب أو أن يجر شخصا إليه ليبدأ به صفا جديدا، وعلى المأموم أن يؤن وعلى المسحوب أو المجرور أن يساعده من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن لا بد أن يحرم ابتداء قبل الفعل، لازم يحرم أولا وبعدين يشد. طيب مفهوم المسألة دي يا جماعة؟ طبعا احنا بناخد بالقول الأول بتاع الشافعي في البويطي بعدم السحب، والحديث في المسألة حديث لا يصح لأن فيه السري بن إسماعيل وهو متروك ضعيف، هذا الراوي ضعيف متروك يا جماعة. طيب ترك هذه المسألة. طبعا في مسألة صلاة المنفرد في عندنا ثلاث أقوال مش قولين بس. المذهب يا جماعة على أن الصلاة تصح مع الكراهة، ده المذهب. وعند الحنابلة وهو قول الظاهرية أن الصلاة لا تصح وعليه الإعادة. وهناك قول ثاني عند الحنابلة رجحه ابن تيمية أنه في حالة أن الذي دخل فوجد الصفوف مكتملة صلى منفردا لعذر، كما فعلت المرأة أم سليم صلت منفردة لأن لها عذر لا تقف مع الرجال في صف وليس هناك معها امرأة. وأما إذا وجد فرجة فلم يملأها فإنه يدخل في الحكم، لأنهم قالوا أنه لا صلاة لمنفرد نفي صحة، يبقى الصلاة تبطل. ولكن هذا النكرة الذي في سياق النفي الذي أفاد العموم وهو لا صلاة، كلمة صلاة وقعت نكرة مش كده يا جماعة، والنكرة دي في سياق ايه؟ نفي لا صلاة، ودي من صيغ الايه يا جماعة؟ العموم، من صيغ العموم. فهذا العموم إنما يتحقق في كل من صلى منفردا سواء كان بعذر أو كان من غير عذر، ثم بعد ذلك وجد ابن تيمية أدلة على استثناء من له عذر، كما كان في شأن المرأة التي صلت خلف الصفوف لعذر، لذلك قال يخص من العموم ما كان لعذر ويبقى ما لم يكن لعذر، فقال من صلى خلف الصفوف من غير عذر فإن صلاته تبطل، وأما من صلى خلف الصفوف منفردا بعذر فإن صلاته تصح لهذا العذر، خلافا لابن حزم الذي عمم ولم يخصص، حتى أنه غال فقال إذا وردت، إذا لم يجد الداخل مكانا في صف فعليه أن يذهب إلى بيت، يمشي يروح، لأنه لا يجد مكانا يقف فيه، وإن صلى منفردا فإن صلاته تبطل، يبقى لا يصلي، لا يصلي. هذا كلام ابن حزم. ولكن على المذهب النفي هنا نفي يا جماعة، نفي كمال، لأن هذا النفي صرف من نفي الصحة إلى الكمال بالأدلة التي سقناها. ماشي يا جماعة؟ خير. نعم. لا، المجرور ده داخل خلاص في الصلاة من زمان، اللي هيجر لازم يدخل الأول ويحرم حتى يكون متلبسا بصلاة، ثم بعد ذلك يقوم بجره على قول أبي حنيفة يصح، عندنا لا يصح. الله أكبر. أدلع لأنه عندما أحرم دخل في الصلاة، فكان المجرور معاونا له على أن يكمل الصف وأن يصلي خروجا من الإيه؟ من هذا النهي أو من هذا النفي الذي ورد في الحديث. خلاص. بخلاف أنه إذا جره من غير دخول إلى الصلاة فهذا من باب التلاعب، أي حد ياخدك ويمشي تمشي معه، ما ينفعش. احنا قلنا ابتداء الجذب انما شرع للكراهة وللخروج من الخلاف واستئناسا بالحديث الضعيف، وعند ابي حنيفة فانه كره هذا الجذب، الجر ده قال عليه بالكراهة. لا. يلا يا جماعة، احنا قلنا مذهب الشافعي في القديم قاس ذلك، انما الجديد لا. ويشترط علمه بانتقالات الامام، يشترط انه يسمع الامام ويعرف حاله، هل هو قائم، هل هو راكع، هل هو ساجد، يشترط علمه، يعني علم مين؟ المأموم بحال إمامه. كيف يكون ذلك العلم؟ قال بأن يراه، أنا واقف أصلي وراه شايفه، أو بعض صف، أو شايف الصف اللي قدامي، أنا مستمع الإمام ولكن أرى حركات المأموم خلفي، خلف الإمام وأمام الصف اللي أمام بيركع ويسجد فأفعل فعله، أو يسمعه، بسمعه في الميكروفون بيقول الله أكبر فأركع وأسجد وأعلم أنه في ركوع أو سجود، أو مبلغا، أسمع واحد يبلغ عن الإمام فأعلم به أن الإمام قائم أو راكع أو ساجد. طيب. وإذا جمعهما مسجد، لو الإمام والمأموم بيصلوا في مسجد يا جماعة، مسجد واحد، صح الاقتداء، وإن بعدت المسافة وحالت أبنية. دلوقتي واحد بيصلي مسجد هو واسع، واحد قرر يقف عند العمود اللي هناك يتبع الإمام هنا، هل يصح؟ نعم يصح، لأنهم في إطار مسجد إيه؟ واحد. طيب المسجد بتاعنا في واحد هيطلع فوق السطح ويصلي، هذا داخل في إطار المسجد ويعد من أبنية المسجد ويجوز فيه الاعتكاف، لذلك إن حالت بينهما أبنية وهذه تدخل في بناء المسجد فإن الصلاة أو فإن الاقتداء يصح، طالما داخل إطار إيه؟ مسجد واحد. ولو كان بفضاء بره المسجد بقى، إذا كانوا الاثنين بيصلوا بره المسجد، حلو كده، نزلوا صحراء السويس كده هم سافرين، واحد وقف والثاني وقف وراه على بعد مثلا ايه 200 متر ولا 300 متر، هل يصح ذلك؟ يعني المسافة في الفضاء بين الإمام والمأموم كبير، ده وقف والتاني بعد بعشرة متر يصلي خلفه، هل يصح ذلك؟ قال وإن كان يعني الإمام والمأموم بفضاء شرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، وقيل تحديدا، صحيح في المذهب تقريبا، يعني المسافة بينهم أقصى مسافة قد إيه يا جماعة؟ 300 ذراع. الذراع اللي هو قد إيه؟ ذراع الإيد، مش كده؟ اللي هم شبرين يعني، كده أهو، شبر وشبر، نقول نص متر، يبقى 300 كام؟ ها؟ يبقى 150 متر. طب إشمعنى قلنا 300؟ لم يرد في ذلك نص، ولكن سبب هذا التحديد حاجتين يا جماعة. الحالة الأولى وهي الأقوى أن ذلك أطلقوا عليه حد الإيه؟ الغوث. إيه حد الغوث ده؟ اللي واقف على بعد 150 متر ده لو طلع عليه أسد أو حرامي وقال الحقوني وصوت هسمعه، يبقى ده اسمه حد الايه؟ الغوث، أول ما اسمعه هروح أنقذه، يبقى هذه هي المسافة التي يسمع منها النداء فأطلقوا عليها حد الايه؟ أطلقوا علي حد الغوث. علشان كده هتجد المسألة دي في التيمم، أيضا المسألة دي في التيمم هتجد حد الغوث ده معتبر في البحث عن الماء، بحيث أنه لو حصل له حاجة أو طلع له سبع أو طلع له كلب هيصوت فالناس تدركه. قالوا أيضا إن هذه المسافة هي أقصى مسافة يصل إليها السهم، لو ضربنا سهم كده يبقى أقصى مسافة الإيه؟ 300 ذراع، لذلك صلى نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من هذه المسافة حتى لا تصيبهم سهام الكفار. ولكن حد الغوث في هذه المسألة لأن الإمام إذا قال الله أكبر فهذه هي المسافة التي يسمع أو يسمع منها المأموم صوت الإمام، ماشي يا جماعة؟ يبقى ولو كان بفضاء شرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ايه يا جماعة؟ ذراع. والمذهب على التقريب للتحديد، عشان كده قال وقيل تحديدا. التحديد ده قول لأبي إسحاق المروزي حكاه عنه المواردي. فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول. يعني الإمام واقف صف ورا صف ورا صف، على ما أنا وقفت كانت المسافة اللي بيني وبين الإمام في الفلاة أو في الصحراء نص كيلو، 500 متر، 300 متر. يعني أصبح المسافة بيني وبين الإمام أزيد من 300 إيه؟ ذراع. فهل كده الصلاة لا تصح؟ قالوا لا، ولكن العبرة بآخر صف فيقوم مقام الإمام. يبقى العلاقة بيني وبين الصف الأخير يا جماعة، موضوع المسافة بيني وبين الإمام لو احنا الاثنين بس، ولكن ان توالت الصفوف يبقى بيني وبين آخر ايه؟ ها، بيني وبين آخر صف. طيب الفضاء دي الأرض دي حكايتها؟ قال سواء الفضاء المملوك، بنصلي في أرض ملك الواحد يا جماعة، أو الوقف أو الأرض دي موقوفة، أو المبعض يعني الأرض نصها وقف أو نصها موات والنصف الثاني ملك، فكل ذلك لا يضر عندنا. ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح. يبقى في قول ثاني أنه يضر. يعني يا جماعة، واحد بيصلي وبعدين الناحية التانية من الترعة، ترعة صغيرة، واقف واحد يعني الصف بيصلي وقطع بنهر يعني بترعة صغيرة كده وكمل، فكل ذلك لا يضر، كل ذلك لا يقطع الصف ولا يضر. ماشي يا جماعة؟ طيب هنقف لغاية هنا، لأن المسألة الجاية المسألة دي بتاعت الشيخ أشرف هنتكلم عنها، إذا صلى الإمام في بناء وصلى المأموم في بناء مغاير، يعني الإمام بيصلي في الجامع والمأموم بيصلي في الشارع، يبقى الإمام في بناء والمأموم في بناء. قلنا المسألة الأولى إن الاثنين داخل المسجد، المسألة الثانية الاثنين في الشارع، المرة دي واحد في الشارع واحد فين؟ في المسجد، أو واحد بيصلي في المسجد والتاني بيصلي في بيت جنب المسجد، يقول لك البلكونة اهي، ينفع ولا ما ينفعش؟ هذه المسألة تسمى بمسألة أشرف، هنتكلم عنها المرة الجاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورينا عمل أسئلة، والراديو كمان نتكلم عنه. خد عم الشيخ عبد. حكم من مات وعليه زكاة تؤخذ من ماله قبل توزيع التركة، هل تغني الزكاة المدفوعة عن الضريبة؟ الزكاة الضريبة دي ما اسمها الزكاة يا جماعة، فهي لا تغني ولا تسقط الزكاة. هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟ لا، الذي لم يجد غير مستطيع. أخ هنا بيقول إنهم في الشركة بيسألوه وهو عايز يجيبهم، اديهم عنوان حد من المشايخ يجاوبهم، ولا تكن واسطة بينك وبين الشيخ، لأنك ربما فهمت السؤال خطأ أو فهمت الإجابة خطأ، فلا تكن بين هذا ولكن وفق رصين في الحلال، جيب دالة وخلاص. رجل يريد أن يذبح حقيقة لولدي وهو يسأل هل يقسم العقيقة كما يقسم الأضحية؟ نعم يفعل ذلك. هل يجوز أن يشترك في سبح أضحية، سبع أضحية، وتكون عقيقة؟ لا، الأضحية حاجة والعقيقة حاجة تانية. رجل دخل يصلي مع مجموعة من الناس ولكن الإمام قام إلى الخامس، مش هيقوم معاه طالما يعلم الحكم؟ لو قام وهو يجهل الحكم صلاته صحيحة، لو علم وقام فقد أتى بإيه؟ بزائدة، صلاته تبطل. لا، هو بالخيار، إما أن ينوي المفارقة ويخلص صلاته لوحده، وإما أن ينتظر جالسا إلى أن يأتي إليه ويكمل خلفه. الإسكان الجديد، ويقولون لا يصح التقدم، أن يتقدم بعض الناس ويقوم بعض الناس بدفع الأقساط. تكلمنا في المسألة دي كتير يا جماعة، وأصبحت يعني مسألة مستهلكة. صلى رجل بالناس إمام، وفي الركعة الرابعة بعد قراءة الفاتحة كبر وركع الناس، ورفع الإمام من الركوع وسجد دون أن يكبر للناس، وظل الناس راكعون وهو في السجود، فسمع الإمام من يقول سمع الله لمن حمده، فظن أنه نسي القيام من الركوع أو الركوع، فركع الإمام للركوع ثم أكمل صلاته وسجد سهوا. الذي يبدو عليه أنه جاهل فيعذر بجهله، لأنه لو فعل ذلك وهو يعلم بطلت صلاته، طالما أن الإمام ركع واعتدل وسجد، يعني أتى بهذه الأشياء كلها بطريقة صحيحة. يبقى أخينا ده لو اعتدل من سجود إلى قيام أو إلى ركوع تبطل، ولكن إن فعل ذلك نسيانا لاعتقاده صح، أو كان جاهلا صح. ما أنا بقول لك أهو، قلت لك حاجتين، إما أنه غلب على ظنه أنه لم ففعل يصح وعليه السجود زي ما أنت قلت، وإما أن يكون جاهلا، يبقى في الحالة دي برضه يعذر بجهل. أبيع بضاعة لأحد أقاربي وأزيد في الثمن قليلا بدون معرفة صاحب البضاعة، بدون معرفة صاحب البضاعة. يعني أنت شغال في محل وبتخفض لقرايبك بدون علم صاحب، فأنت ضامن، اللي يبقشش يبقشش من جيبه. حاجة بتتباع بخمسين جنيه حضرتك بعتها له بثلاثين جنيه، يبقى تقول الراجل معلش خد عشرة جنيه، عشان تبقى انت راجل كده ايه، يعني انت وكيل، لا يجوز لك ان تتصرف الا في حدود الوكالة. من كتاب الدكتور شهاب ماشي، نقل قول عن الشافعي لو صح الحديث، حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بطلت الصلاة، وذكر تصحيح بعض العلماء للحديث. عايز ايه يعني؟ احنا لما جينا اتكلمنا على الحديث ما اتكلمناش عن الصحة والضعف، ولكن اتكلمنا على نفي الصحة ونفي الايه، وان هناك قرائن تصرف النفي من الصحة الى ده، اللي احنا ده الكلام الاصولي يا جماعة، مش كده؟ خلي عندكم اصول كده. اذا صلت امرأة باخرى فما موضع له؟ ما احنا قلنا يا مولانا هتقف جنبها، اريد ان اذبح عقيق كميل لبنادي الثانية، ولكن نصحني أحد الزملاء أن نذبح عجل في شهرين، فما الحكم؟ على قول بعض أهل العلم يجوز، البعض قال هي أضحية ونفس شروط الأضحية، والبعض أجاز طالما أن الذبيحة أعلى فلا حرج. من توضأ بما ذكر من فرائض الوضوء التي ذكرت في الآية ولم يتمضمض ولا يستنشق، فهل يصح الوضوء؟ على مذهب من قال أن الوضوء والاستنشاق سنة يصح، ولكن الرجل أخطأ، لأن الهدي من الأمور التي نحرص عليها. الأمر الثاني مراعاة الخلاف، فبعض أهل العلم من الحنابلة على وجوب المضمضة والاستنشاق، فلا بد من مراعاة الخلاف، لأن الخروج من الخلاف يا جماعة، رجل عقد على امرأة وكان وليها خالها، وكان وليها الخال، مع علم أبيها الذي له سلوك غير سوي، مع وجود عم، خلاص طالما العم موجود والخال موجود والناس كلها خلاص، فهذا من باب الوكالة. رجل عنده بواسير ويخرج صديد، كيف يتوضأ وكيفية؟ بص يا جماعة، الرجل أبو بواسير ده، البواسير نوعين، في بواسير بتبقى من بره، بواسير خارجية، يبقى ده وضوءه صحيح، ولكن دي نجاسات تزال قبل ما يدخل، يقوم يجيب مثلا ايه حبة مية كده وايه ويبتدي يشيل الدم ويحط اي حاجة ويصلي. انما لو كانت البواسير داخلية يبقى معنى ذلك نطبق عليها كل ما خرج من الايه سبيلين ناقض للوضوء، يبقى ده هيصلي صلاة صاحب الاعذار، انه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد الاستنجاء ويصلي. مفهوم يا جماعة من الفرقين؟ لأن العبرة عندنا بما خرج، إنما البواسير اللي طالعة دي برة، يبقى هنا ما فيش حاجة خرجت، يبقى نقول له صلاتك تصح وليس عليك الوضوء لكل صلاة، ولكن عليك أن تزيل النجاسات بس، إنما أخينا اللي من جوه ده فهذا ينقض وضوءه، ولما كان معذور فإنما يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما لها من فرائض، من يعني الفريضة وما معها من نوافل. نعم. إذا لم يكن غير، ما هو الصبي ده مش موجود غيره بس، إنما لو الصفوف خلاص يكمل الصفوف لا حرج. وبعدين على المذهب عندنا لو كان الولد مميزا، كان الولد مميزا يعني بلغ سن التمييز، ولد عنده 10 سنين مثلا 8 سنين وجاء إلى المسجد يعني متقدما، يعني جاي بدري شوي مبكرا، فجلس في الصف الأول، حضرتك اللي جيت مع الإقامة ليس لك أن يعني ترجعه تحل مكانه وترميه ورا، لا، فهو أحق منك بهذا المكان. خلاص، استدل الشافعي الحقيقة بدليلين في المسألة دي. دليل الأولاني من جواز صلاة عمرو ابن سلمة، أنه صلى بهم إماما وكان سنه 6 إلى 7 سنوات، وهذا متقدم على الرجال. الدليل الثاني من دليل العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مكانه ليجلس، في معنى الحديث خلاص، انك ما تقومش واحد من مكانه وتقعد مكانه، ما ينفعش. اختي تريد ان تعمل فرح فيه غناء، فهل يجوز ان احضر هذا الفرح؟ يعني تقوم الصبحية كده تأدي لهم طلباتهم وتعمل مش عارف ايه وتجيب ايه، وبعد كده تخلع أول ما يبدأ الزمر والطبل محدش يشوفك خلاص، وتحجج بأي حجة. من ترك السجود في الركعة الأولى سهوا وقام إلى الثانية، فهل في المسجد في الإيه له وجهان، الأول يعود إلى السجود والثاني يكمل الركعة الثانية؟ لا لا لا، بص يا أخي، حضرتك نسيت السجود ماشي، ليك حالتين على المذهب، الفتوى دي على مذهبنا. الحاجة الأولانية، طالما أنت لم تصل إلى السجود الثاني، طالما أنك لم تصل إلى السجود الثاني وتذكرت في أي وقت ترجع للسجود وتسجد للسهو، ولكن إن كان التذكر بعد أن سجدت السجود الثاني من الركعة الثانية، يبقى انت كده كملت ركعة بالكامل، يبقى الاولى كده كملت، واللي حصل بعد كده ده اسمه ايه؟ ها، لا قيمة له، خلاص وتكمل. كجماعة المالكية قالوا خلاص يبقى الاولى تسقط وتكمل، تانية تحل محل الاولى وانت بتكمل، خلاف لفظي، ولكن عندهم من تلبس بالركعة الثانية سقطت الاولى وحلت الثانية محل الاولى، ولكن على المذهب عندنا طالما لم تصل إلى الركن الذي تركت لسه ما وصلتلوش يبقى ترجع، وصلت له يبقى أنت كده الركن اللي أنت جبته ده هيكمل لك الركعة الايه الاولى، وبعد كده تقوم تجيب التانية والتالتة والرابعة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا اقصى ما اتمنى، وتهدني الدرجات من عليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب.